بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشارين بين يديه وتحت لوائه. في البداية نتقدم إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه والزهراء سلام الله عليه وأبنائهم، وخصوصا مولانا الإمام الحجة عجل فرجه الشريف وعلمائنا وكل المؤمنين المؤمنات بالتهنئة والتبريك بعيد الغدير المبارك، وأيضا بمولد الإمام الكاظم عليه السلام حسب رواية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام والليالي أيام مناسبات عظيمة مرت على أهل البيت سلام الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام والليالي والنفحات النازلة من رحابهم سلام الله عليهم في هذه الليالي على المؤمنين أن تشملنا هذه النفحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتوجهين الملتفتين المتأملين الملتمسين للاستفادة من هذه المناسبات الشريفة والعظيمة، وأن لا تمر علينا فقط كذكرى مجرد ذكرى تاريخية، وأنه يجب أن تصنع مستقبلنا وتعيد أو نعيد من خلالها وبواسطتها ترتيب أولوياتنا، إعادة حساباتنا، التوبة لله سبحانه وتعالى، الرجوع لله سبحانه وتعالى، تغيير بعض السلبيات الموجودة فينا، الإقرار بها ثم العمل على تغييرها، صناعة أنفسنا لكي نقبل عليهم سلام الله عليهم، ونحن لا أقل ممن يعمل على صناعة نفسه وتأديب نفسه وتهذيب نفسه بحيث تكون مؤهلة إلى أن تتشرف بالحضور بين يديهم سلام الله عليهم. فواقعا نكون ممن يحيي هذه المناسبات. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولايتهم حق الولاية، وأن يثبتنا على ولايتهم سلام الله عليهم. كان الكلام في معرفة الإنسان. وصلنا إلى الدرس الخامس. الدرس الخامس يتكلم عن فلسفة الخلق أو الهدف من خلق الإنسان. طبعا هي عندنا بحثين، الهدف من الخلق والهدف من خلق الإنسان. الهدف من الخلق يعني الخلق بشكل عام، الإنسان وغيره، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق؟ هل الله سبحانه وتعالى يخلق بالضرورة، يعني يجب عليه أن يخلق؟ هل الخلق ضروري بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ يعني الله سبحانه وتعالى عز شأنه يحتاج إلى أن يخلق فما أو لا، هو غني عمن سوى، فإذا كان غنيا عمن سوى لماذا خلق الخلق؟ ما هو الهدف من هذا الخلق؟ هذا بحث يطرح بشكل مختصر في علم الكلام، بشكل واسع في الفلسفة وفي العرفان، وأحيانا يطرح بهالشكل الهدف من خلق الإنسان، لأنه بناء على تقريبا بشير الكتاب إلى هذه النقطة، أتوقع أنه الإنسان هو محور هذا الخلق، محور الكون، هو الأساس. يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون من أجل الإنسان. أحيانا نقول من أجل الإنسان، متصور يعني من أجل أنا وأنتم، وأحيانا نقول من أجل الإنسان الكامل والإنسان الذي في سبيله إلى التكامل. فلما نقول خلقه من أجل الإنسان تشمل حتى الإنسان العاصي والشيطاني وإلى آخره، إلا عنده استعداد أنه يتكامل، لكن ضيع تكامله في سبيل في تكامله يعني باتجاه في الفضيلة، و راح إلى الرذيلة والتي في التكامل في الرذيلة يسمى تكامل أيضا في الفلسفة، وإنما في الجانب الأخلاقي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. تكامل في الشيطنة، يعني وش تكامل الشيطنة؟ يعني القوى الموجودة واستعدادات الله سبحانه وتعالى فعلها، فعل هذه القوى الاستعدادات كملها، ولكن كملها تكميل وش في أعوج؟ تكميل شيطان. المهم لما نقول خلق الإنسان للتكامل نقصد ليصل إلى السعادة، ليصل إلى رضوان الله، ليصل إلى الجنة. زين، لما نقول خلق هذا العالم للإنسان الكامل، وبالتالي حتى بقية الناس، حتى نحن وكل البشر على مر التاريخ، هي جاءت من أجل الإنسان الكامل. يعني الأصل في هذا الوجود هو الإنسان الكامل. ممكن البعض يسأل، هذا مطروح بشكل واسع في العرفان، وهني أشار إلى إشارات الكتاب إن شاء الله نتكلم عنها حسب المقدار المفتاح. ممكن البعض يسأل، ما هذا ظلم؟ يعني الله سبحانه يخلقني أنا وأهلي وأهل أهلي وكل هالبشر الملايين والمليارات من أجل فقط الإنسان الكامل، وش بيسوي فينا الإنسان الكامل؟ مو بس إحنا يخلقنا، يخلق كل هالحيوانات بأنواعها، كل هالنباتات بأنواعها، كل هالكواكب بأنواع المجرات وإلى آخر المنظومات الشمسية، كلها من أجل الإنسان الكامل، وش بيسوي فيه الإنسان الكامل؟ واضح أخوان؟ إذن الهدف من خلق الإنسان. هذا الموضوع فلسفة الخلق أو الهدف من حياة الإنسان والهدف من خلق الإنسان دائما يطرح في أذهان الناس، في أذهاننا، أنني لماذا جئت إلى هذا العالم؟ خصوصا لما الواحد يعيش ضغوط الحياة، الأزمات، طبيعي الحياة فيها مشاكل، متاعب، فيسأل يعني إلى وين أنا بأتجه في الأخير؟ وبأروح؟ وش أبغي؟ وين أبغى أوصل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلقني في هذه الدنيا؟ هذا السؤال دائما يتكرر عند الإنسان، بل أحيانا يتحول إلى اعتراض أنه لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي مليئة بالنكسات والآلام والمشاكل؟ فما قيمة هذه الحياة الدنيا حتى أخلق فيها؟ بل البعض يقول لنا لو أن آدم ما ارتكب تلك المعصية لكن حين في الجنة مرتاحين من هذه المتاعب والآلام. طب فما هو الهدف من خلق الإنسان في هذه الدنيا؟ في البداية صاحب الكتاب معرفة الإنسان يبين لنا معنى الهدف، يبين لنا معنى الهدف. طبعا اليوم لنا مولد، بعض الأخوات رسلوا لي إن ما بيقدرون يحضرون، وأنا قلت لكم ده درس أساسي، فناخذ يعني بعض التصورات المقدمات إن شاء الله نكمل بكرة، إن شاء الله بكرة يكون أنسب إلى الأغلبية، يعني حضور اليوم قليل. فنمشي نشوف لوين نوصل مع الوقت، على نص ساعة، ساعة إلا ربع نشوف ونوصل. المهم أخوات، هني في مصطلحات يبينها الكتاب بشكل بسيط، وهذه المصطلحات عميقة، لكن يعني صحيح يبينها بشكل بسيط لكن صحيح، وهذه النقطة المهمة. وفي بعض المصطلحات مختلف فيها عند الشيخ المصباح، عند السيد العلامة الطباطبائي، عند الشيخ جوادي، فهذه النقطة يبغى نتكلم. مثلا تعريف الكمال، تعريف السعادة. زين، هذه ما هو هدف الإنسان؟ ما هو منشأ إرادة الإنسان كما سوف يأتي؟ هذه أمور مختلف فيها، تحتاج إلى بحث، مو كلهم متفقين عليها. زين، نحن نأخذ رأي الشيخ المصباح بشكل بسيط. في البداية يعرف لنا الهدف، قال نتكلم عن الهدف من خلق الإنسان. لما نتكلم عن الهدف في عندنا الآن الدرس الماضي أشرنا إلى العلة الغائية، واليوم نتكلم عن الهدف. وفي شيء يشبه الهدف له عبارة عن الغاية، فما الفرق بين الهدف والغاية والعلة الغائية؟ أخوات الدرس وفلسفة، في أحد منكم دارس؟ أكيد فيكم دارسين فلسفة. وش الفرق أخوات تذكرون بين الهدف والغاية والعلة الغائية؟ يلا تفضل. يلا أخوات تفضل، حاولوا تذكرون بعض المعلومات الموجودة عندكم، أكيد عندكم معلومات. ما في صوت؟ أخوات تسمعوني؟ زين، ما هو الفرق بين الهدف والغاية والعلة الغائية؟ العلة الغائية عرفناها في الدرس الماضي. وش الفرق بين الهدف والغاية؟ في جواب؟ في أحد قاعد يكتب؟ الهدف هو الوصول إلى المراد، والغاية؟ أحسنتم. ها أخوات، زين، إحنا عندنا الفاعل أحيانا يكون فاعل مختار وأحيانا يكون فاعل طبيعي. وش المقصود بالفاعل الطبيعي؟ الغاية ثابتة لكل فاعل تقصدون خالدة؟ أحسنتم. زين، الآن السؤال الثاني، الفاعل المختار والفاعل الطبيعي، وش الفرق بينها؟ الفاعل الطبيعي أنا فعل الإرادة، الفاعل المختار وشو؟ وش المقصود بالفاعل الطبيعي؟ فاعل الطبيعي وش المقصود فيه؟ أعطوني مثال على فاعل طبيعي. يا أخوات أعطوني مثال على فاعل طبيعي. النار وش فيها؟ ماذا تفعل؟ خب أحسنتم. لاحظوا أخوات، دققوا. والآن السؤال الثالث، طبعا خلنا أول شيء نبين الفاعل الطبيعي والفاعل المختار. الفاعل المختار هو الإنسان، لا عنده اختيار. الحيوان اللي مختار يختار يأكل، يختار ما يأكل، يحط له الأكل، عندي قطة أحط لها الأكل ما أحط لها الأكل، راح حطيت لها الأكل تختار، هذا ساعة تأكل ساعة ما تأكل. فاعل الطبيعي، إذا الفاعل المختار يعني اللي عنده اختيار في فعله، صح؟ الإنسان الحيوان. الفاعل الطبيعي يعني ويش؟ طبيعة، من اسمه طبيعي يعني الطبيعة تفعل أفعال، النار تحرق، فالنار تفعل الإحراق، هي الفاعل للإحراق. طب مثلا المطر يرطب يعطي رطوبة، الجهاز التنفسي الآن شو اسمه المعدة تهضم، المعدة تفهب، تفعل فاعل طبيعي. القلب يضخ الدم إلى الجسم، القلب فاعل طبيعي، وهكذا هذه كلها أفعال طبيعية. الحين مثلا شو اسمه الشمس مثلا وغيرها، يعني كل أشياء موجود في الطبيعة له أفعال له آثار، واضح؟ هذه فواعل طبيعية. زين، أيهما له هدف وأيهما له غاية؟ الفاعل بالاختيار أو الفاعل الطبيعي، وين الهدف بتكون وين الغاية؟ الهدف للفاعل المختار ولا الطبيعي، والغاية للفاعل المختار أو الطبيعي؟ يلا تفضل يا أخوات، وش توقعون؟ وش هو المختار، هدف أو الغاية؟ الهدف للفاعل المختار. طب لماذا ويام خالدة تقول الغاية للفاعل المختار؟ تلفوا الأخوات. ليش هو قلتون ان الهدف ظاهر ملاض، قالت ان الهدف، احسنتم، ملاك الظاهر كتبت ان الهدف هو الوصول الى المراد. انا متى اريد شيء؟ عندما اعرفه، يعني الهدف فيه قبل وش فيه قصد، فيه وعي، فيه نية، نية الفاعل وين يبغى يوصل. أنا متى الشيء يصير لي هدف؟ أنا أستهدف الشيء الفلاني لما يكون عندي علم بالغاية، واضح؟ أما الغاية لا، الغاية هي ما يصل إليه الفاعل في فعله، هذا تعريفها الفلسفي، يعني الفاعل سواء قاصد ولا مقاصد سوف يصل إلى هذه الغاية، واضح؟ الحين أنا مشيت أمشي في الطريق، المثال يذكرون فلسفة القاضي لدرس بلاد الحكمة، إنزين أمشي في الطريق وغاية الغاية اللي بوصل لها من هذا الفعل وهو السير في هذا الطريق، إن في هذا الطريق فيه كنز نهايته، فأنا سوف أصل إلى الكنز. هذا أنا مو قصدي أصلاً أصل الكنز، أنا رايح بيت عمي بيت خالي، لكن غاية الفاعل من فعله سواء قاصد ولا مقاصد يصل إليها، خلاص. إذا هذه الغاية، الغاية ما يصل إليه الفاعل في فعله، من فعله يفعل فعل يصل إلى نتيجة، هذه النتيجة نسميها غاية العمل، واضح؟ أما الهدف لا، الهدف هو ماذا؟ الهدف هو تقصد الرابط، التفات الفاعل في فعله من أجل الوصول إلى النتيجة وإلى الغاية، واضح؟ هذا بالنسبة إلى الفرق بين الهدف والغاية. فالفاعل الطبيعي طبيعي ما عنده وعي، حسب كلام متكلمين وغيرهم حسب الظاهر ما عنده وعي، ما عنده علم ونية، فبالتالي سوف تكون له غاية لكن لا يكون له هدف، يعني في الأخير حتما في نتيجة نهائية سوف يصل إليها فعل هذا الفاعل الطبيعي لكن ليس له هدف. أما بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الحيوان، إحنا كلامنا حين عن الإنسان خصوصا عن أنفسنا معرفة الإنسان، فإنه يكون له هدف، واضح؟ إذا هذا تعريف الهدف. إذا أخذ في معنى الهدف الربط بين الفعل ونتيجته، يعني الإنسان هو اللي يربط بفعله يوصل إلى النتيجة المطلوبة أو إلى الغاية، ويجب على يعني يختار الغايات، الإنسان هو اللي يختار وش فيه الغايات التي يريد أن يصل إليها من خلال الفعل. فما يصل إليه الفاعل في فعله يكون مقصود، هذا يعني الهدف. ويجب على الفاعل أن يلتفت إلى هذا الارتباط، يعني الفاعل في الهادف، نقول هذا الإنسان هادف في فعله، يعني هو ملتفت إلى وين بيوصل، هو قاصد أنه يوصل لهذه النتيجة. في مقابل ماذا؟ هذا نسميه الفاعل المختار، في مقابل الفاعل الطبيعي. وأحيانا لا، يكون الفاعل هو بذاته مختار لكنه مجبور، يجبر على أنه يصل إلى غاية أخرى. هنا نقول هذا مو هادف. أنا ممكن الحين بنتي أغصبها تلبس الحجاب، فأقول والله خلاص وصلت إلى الهدف، وهو أن صارت بنتي محجبة، بنتي الحين صارت ملتزمة بالحجاب، صارت عندها يقين بالحجاب، لأن الواقع ليس كذلك، هي مجبورة على الحجاب. مجرد ما يرتفع الضغط اللي أنا مسببت لها ترفع الحجاب، مجرد ما يصير عندها جرأة وشجاعة اللي هي تواجهني ترفع الحجاب. إذن فرق بين الفاعل المختار والفاعل المجبور. الفاعل المختار يعني هو بإرادته يختار أن أي النتائج التي يريد أن ينتهي إليها فعله، واضح؟ وهذا الآن هو يختار يعني ينوي، واضح أخوات؟ إذن الفاعل المجبور يعني ليس هو الذي حدد أفعاله وإلى أين تنتهي، وإنما أجبر على فعل معين، نتيجة هذا الفعل سوف تصل إلى غاية معينة، لكن هذه الغاية لم تكن هدفا له، وإنما أجبر على هذا الهدف. طبعا هنا يعني بس لتوضيح مصطلحات يمكن ما فيها فايدة وايد. في عندنا الفاعل المضطر والفاعل المجبور، شو الفرق بينهم أخوات؟ ممكن يفيدكم في تبيين بعض الدقة في طرح بعض المفاهيم أو شيء في أبحاث أو في محاضرات. شو الفرق بين الفاعل المضطر والفاعل المجبور؟ الفاعل المضطر أحتاجه أكثر لنفسي، ما فهمت وش تقصدون. طب اتنيناها بدون اختيار، الحين عندنا فاعل مختار في جهة، وعندنا في الجهة الثانية فاعل مضطر وفاعل مجبور، وش الفرق بينهم؟ نقول للمجبور يعني لا مجبورة نضغط عليه أنه يتجه باتجاه معين. طب والمضطر غير طريقة لوجود سبب أو ضرر. خب هذا التعريف الفقهي طبعا إلى الاضطرار، أحسنتم. بعد أخوات في مشاركة، طبعا في علاقة بين المعنى الفقهي والمعنى الفلسفي، وهو نعم هو بإرادته المضطر، مو ان إرادته قيدت، مو ان اختياره قيده احد، لا هو بنفسه قيد إرادته. يعني مثل ما اشرتون غير طريقة، هو بنفسه غير، هو قرر انه يغير، مو ان احد جبراه انه يتحكم في ارادته، ما في احد يتحكم في ارادته، هو بنفسه يتحكم في ارادته انه بدل ما يختار مثلا الغاية الفلانية يختار غاية اخرى لاسباب، واضح؟ ممكن احيانا الاسباب تكون كمالية، يعني مثلا الأم تضطر إلى الاستغناء عن بعض الأمور من أجل أولادها من أجل زوجها، واضح؟ فهني هي باختيارها، ما حد جبرها على شيء، وأحيانا لا الزوج يجبرها على أنه، واضح؟ هذا بين الاضطرار والجبر. فالاضطرار يرجع إلى نفس الفاعل، هو نفسه يقرر أنه يغير مساره وغايته، واضح؟ احنا الحين في مصطلحات وش فيها فلسفية كلامية، اما هني اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، هني المضطر وش معناته؟ نعم هذه في دعاء، بس وش معناته المضطر؟ طب في الدعاء في الأدعية يقولون المحتاج، ولكن الحين بناء على المعنى اللي أخذناه المعنى الفلسفي، طبعا هنا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، احنا قاعدين نقول أمن يجيب المضطر، المصداق الأتام للمضطر هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، مش يعني أحسنتم. أيضا تطلق مصداق من مصادق الاضطرار بعض الفقراء في حالات خاصة، مو في الفقير يسمى مضطر، حالة من حالات الفقير. طب الآن توسع أخوات في البحث، الحين أنتم طرحتون هالدعاء أما يجيب المضطر لا يكشف السوء، وش معنى إذا ما نقول مصداق الأتم للمضطر هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، هو المضطر بالأصالة، وش يعني؟ بناء على المعنى اللي أخذناه من شوية، إن المضطر هو بإرادته يغير وجه، إنه يغير طريقة، صحيح؟ يلا طبوها الحين على الدعاء وش بيطلع المعنى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إحنا نشوف السياق الآن الإمام الحجة يدعو إلى أمور كبرى، إلى أمور عظمى، يدعو إلى أن شو اسمه تقام دولة إسلامية، أحسنتم، يدعو إلى سواء به أو بدون، الحين إحنا ما قاعد يعني الإمام ما لذاتية حتى يقول والله لازم أظهر وكذا، لا، ولا مثل ما شرون يقام دين الله، يقام حكم الله، زين؟ إذا كان لا يقام إلا به فيظهر، زي ما قال الإمام الحسن إذا كان الدين لا يصلح إلا به ولا يستقام تقام الاستقامة إلا به فيسفك ديني، فأحسنتم إلا بقتلي فيسفك ديني. خب فالإمام ما إلا مظهر يقول والله لازم تطلعني عشان يظهر الإسلام، لا، وإنما دعاء الإمام إلى أمور عظمى مثل إقامة الدين، إقامة الحق، نصرة المسلمين، نصرة المستضعفين وإلى آخره. طيب الآن يأتي ماذا؟ يأتي أنا الفقير أطلب من الإمام، يعني أحرك في أذيال الإمام، فوش يصير؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الإمام يضطر إلى أن ينشغل بهالتفاصيل وبهالجزئيات وبهالاحتياجات اللي عندنا المادية، الأمراض ما أدري ويش ومعالجة مشاكلنا، زين؟ فيغير يعني توجه لنا، التفت لنا، يرعى شيعته، واضح معنى المضطر هنا؟ طبعا في معنى ثاني إلى المضطر وهو شديد الحاجة لله سبحانه وتعالى، يعني العبد المطلق لله سبحانه وتعالى بحيث أنه يطلب كل شيء من الله سواء كان عظيم أو قليل، مادي أو معنوي. الحين نترك معنى المضطر، احنا قاعدين نتكلم عن الفاعل بالاضطرار. الفاعل بالاضطرار في الفلسفة يقصدون فيه ذلك الفاعل الذي هو بذاته قيد إرادته، على في مقابل وإيش الفاعل بالجبر، الفاعل بالجبر، أحد جبر إنه يغير إرادته، أحد تحكم في إرادته. واضح؟ اثنان في مقابل الفاعل بالاختيار. طبعا هني بعد في نقاش في الفاعل بالجبر، يقولون مو دائما الفاعل المجبور، أحد جبر إنه يغير إرادته. ممكن أحد يجبر يغير إرادته إذا كان بيسوي عمل مادي، يعني الحين أنا بشيل هالكتاب من هالمكان، أنت يا فلان تأتي وماذا تجبرني أن أنا أغير، ما أشيل الكتاب، تمسك يدي. في الأمور المادية ممكن تجبرني أن أنا أغير، لكن في الأمور المعنوية مثل أن أنا أبغى أغير الكتاب من مكانه، تقدر تغير ما أريده، ما أبغي شيء اللي أبغى، أحيانا أبغى أغير، تقدر تجبرني على أن أنا أغير المراد الحقيقي، المراد بالذات اللي هو النية، ما تعلقت به النية، ما أحد يقدر. واضح؟ ومن هنا يقولون أنه في الواقع كل هذه الموارد هي فاعلية بالإرادة. هذا بحث يبحث في الفلسفة بشكل مفصل، أن الفاعل بالاضطرار هو أصلا بإرادته جعل نفسه مضطر، والفاعل بالجبر هو أصلا بإرادته استسلم إلى الطرف المقابل، والجبر يتحقق في دائرة الأمور المادية فقط، في الجسم، يعني ممكن يتحكم العدو أو الظالم يتحكم في جسمي فيمنعني من أن أقوم، أو مثلا شخص معين يتحكم في جسمي يمنعني، ولكن ما يتحكم في أفكاري، أفكاري تبقى، وهي يعني كمال الإنسان بنواياه بما بأفكاره، أما العمل هو ظاهر هذه النية. فحتى لو هذا شخص قاعد يقول أشهد لا إله إلا الله 20 سنة ظاهرا هو مسلم، ولكن قلبه وش فيه؟ مليء بالكفر، بس لأنه يخاف على نفسه قال أشهد لا إله إلا الله حتى ما يقتل. فهذه هذه الشهادة بتفيده القولية إذا كان في أعماق أصلا، يعني يتلاعب على الناس حتى ما يقتل في هذا المجتمع المسلم، أو يقدر يستفيد من هالمجتمع أو شيء. طبعا لا، إذن فيه نقاش بأنه الفاعل بالجبر أصلا الأفعال اللي يقوم فيها هل هو فعلا مجبور عليها أو لا، خصوصا إذا قلنا حقيقة الفعل هو ملكوت الفعل وليس ظاهر الفعل. ظاهر الفعل ممكن الإنسان ينجبر فيه، لكن ما بيتحسب على ظاهر الفعل، ولا بتتأثر النفس، يعني النفس هدفيتها فيما تصل إليه من أهداف لا تتأثر بالظاهر إذا كانت في أحد يجبرها على أن هي تتصرف بهذه الطريقة في الظاهر. واضح؟ فالنفس وش فيها اللي بتتأثر فيه هو المخزون الذي يتحرك ويؤثر ويفعل في داخل وفي أعماق الإنسان، هذا اللي قاعد يتحرك نحو الهدف. خب، إلى حد هنا نتفق بالتأمل في معنى الهدف والفرق بين الهدف والغاية والعلة الغائية. فعل التقية بالجبر أو الاضطراب. طبعا بحث التقية بحث يحتاج إلى يحتاج إلى تأمل شوي، يعني مثلا التقية، ما عندنا تقية في الدماء، ما عندنا تقية في الأعراض، ما عندنا التقية ترتبط في الجانب العملي في مساحة معينة في ظروف معينة. الآن نأتي إلى قلنا الآن التقية ترتبط بالعمل في مساحة معينة. واضح؟ فإذا هناك شخص منعني من أن مثلا أتوضأ الوضوء الفلاني، فهذا فاعل بالجبر، الآن أنا أتوضأ مجبورة بهذه الطريقة. أما إذا لا، أنا منعت نفسي حتى ما أقع مثلا في مشكلة مع هالشخص، هذا فاعل بالاضطراب. واضح أخوان؟ الكلام في أصل الفاعل في فعله، طبيعة فعله اللي هو بالجبر أو بالاضطراب. ممكن فعل واحد يعني صورة واحدة، ولكن نحللها أحيانا بالجبر أحيانا بالاضطراب. طب الآن إحنا نبغى نركز على الهدف، نقول الهدف هو الذي يصدر من الفاعل باختياره. واضح؟ نعم، الفاعل بالجبر يعلم بفعله ولكن ليس بإرادته على كلام وفيه مناقشة. خب الآن نبغى نركز على الفاعل المختار، أنا الفاعل المختار أفعل باختياري. زين، ما هو منشأ الاختيار؟ أنا على أي أساس أختار؟ كيف أختار الفعل الفلاني وأترك الفعل الفلاني؟ كيف أميز بين الأفعال؟ ما هو منشأ الاختيار؟ صاحب الكتاب يقول إذا رجعنا إلى كتاب معرفة الله من الكتب السابقة اللي المفروض نكون درسناها، هناك ذكرنا العلة الغائية لما تكلمنا عن العلل، وأن الله سبحانه وتعالى غايته عين فاعليته. العلة الفاعلية والعلة الغائية عند الخالق هي واحدة. وقلنا في الدرس الماضي أيضا بأن العلة الفاعلية والعلة الغائية هي من علل الإيجاد، صحيح؟ وقلنا أيضا إن الفاعل الحقيقي، مو العلة المعدة، الفاعل الحقيقي يعني العلة الحقيقية لابد أن تكون وش فيها؟ لها علة غائية. هذا في معرفة الله في التوحيد. فإذا كان الفاعل مختار، والله سبحانه وتعالى فاعل مختار حتما، فإرادته مطلقة، الله سبحانه وتعالى يفعل باختياره وبإرادته، فبالتالي سوف يكون ماذا؟ له غاية. طب له غاية، طبعا واضح أنه له غاية وله علة غائية. له غاية يعني وشو؟ فعله سوف يصل إلى نتيجة، ما يصل إليه العمل. وله علة غائية، العلة الغائية وش تعرفها أخوات؟ خدناها في الدرس الماضي، ما لأجله الفعل، أنا أفعل لأجل الوصول إلى شيء معين. إذن العلة الغائية هي ما لأجله الفعل، الفعل صدر مني لأجل هذا الشيء. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا صدر منه الخلق لكي يعرف، ما لأجله الفعل، لماذا خلق الله؟ لكي الخلق لكي يعرفونه، لكي يعبدونه، ما هو؟ أو لكي يرحمهم، لحاض الفاعل. واضح أخوة؟ إذا العلة الفاعلية وش فيها؟ إذا كانت علة حقيقية يعني فاعلية حقيقية فإنها أولا مختارة، ثانيا تفعل وتختار ماذا؟ علة غائية يعني ما لأجلها فعلت هذا الفعل. زين، هذه المقدمة الأولى. إذن لماذا الإنسان الذي هو فاعل مختار أيضا، لماذا هو شو اسمه عنده يبحث عن الهدف؟ لأنه فاعل مختار، فبالتالي كل فعل يصدر منه فهو له غاية. واضح؟ وله علة غائية. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن العلل الغائية تسلسلها محال. يعني الحين لو سألتكم مثلا لماذا أنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى، تقولون لطلب رضاه، طلب التوفيق، للوصول إلى الجنة، للهرب من النار، لحبا في أهل البيت عليه السلام، نبغى نصير معاهم، نتشبه بهم، حتى نصاحبهم، طب على أمل يعني نصاحب، وهكذا من القوال الكثيرة. لما أسألش مرة ثانية، أنت اللي تبغين رضا الله سبحانه، لا وش تبغين رضا الله؟ يعني لو ما بتوصلين لرضا الله وش بيصير؟ فهنيت يبدأ العقل يفكر، يعطي جواب ثاني ثالث ورابع إلى أن يصل إلى الهدف الأساسي. زين، والأخير التي تعتبر العلة الغائية الأساسية، العلة الغائية الأولى التي هي منشأ كون هذا الفعل. كل فعل كان أنا أفعل كذا لرضا الله، أفعل كذا أصلي، أزكي، أدرس، أخدم في الحسينية، أي فعل كان، أخدم في البيت لرضا الله. ولماذا تبحثين عن رضا الله؟ للتوفيق، لماذا تبحثين عن التوفيق؟ أبغى أعبد الله حق العبادة، لماذا تبحثين عن الراحة النفسية؟ لماذا تبحثين عن الراحة؟ لأن النفس، حب النفس، فأحب لنفسك الخير. إذن العلة الغائية التي هي منشأ الطلب والإرادة هي حب النفس. حتى عند الفلاسفة والعرفاء يقولون الله سبحانه وتعالى علته الغائية هي حبه لذاته، لأنه يحب ذاته، يحب أن يعرف. العلة الغائية هي حبه لذاته سبحانه وتعالى، لأنه يحب ذاته، يحب أن يعرف، ويحب أن تظهر كمالاته، ويحب أن يعطي، فمعناته يحب أن يخلق ويرزق. واضح أخوات؟ إذن لكل علة فاعلية مختارة علة غائية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن تسلسل العلل الغائية محال، فنبقى نسأل ما هو السبب الذي يجعلنا نفعلنا هذا الفعل، ونتدرج في العلل الغائية إلى أن نصل أن حقيقة وأساس كل العلل الغائية، يعني ما لأجلها نفعل الأفعال، هذا معنى العلل الغائية، حقيقتها وأساسها هو حب الإنسان لذاته، حب الذات. فإذا منشأ مطلوبية الفعل عند الإنسان، عند الفاعل المختار، هو حب الذات. خب. الآن نتأمل في هذه الذات، نجد الإنسان السوي، نرجع لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يشاهد ذاته ماذا سوف يشاهد أخواتي؟ ذاته مليئة بال الله سبحانه وتعالى عندما يتأمل في، عندما يشاهد ذاته ويتأمل، استغفر الله، قاعد أقرأ تعليقات. الله سبحانه وتعالى عندما يشاهد ذاته وش ماذا سوف يشاهد أخوات؟ ذاته مليئة بماذا؟ أنتم معي والله في الحسينية والله. ذاته مليئة، ذات الله بالكمالات، أحسنتم، بالكمالات. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يشاهد ذاته يشاهد كمالاته، يشاهد جماله، يشاهد عظمته. طيب، فيخلق الخلق لكي يظهر هذا الكمال وهذا الجمال، ما في مانع أن يظهر، لماذا لا يظهره؟ زين، الآن هذا بالنسبة إلى لماذا خلق الله الخلق. نأتي لماذا خلق الله الإنسان ولماذا يفعل الإنسان. الحين ما تكلمنا عن لماذا خلق الله الإنسان، قاعدين نتكلم عن لماذا خلق الله الخلق ولماذا، ماذا في المقابل، لماذا الإنسان يفعل، لماذا الإنسان يتحرك، على أي أساس يفعل الإنسان. زين، الإنسان أيضا يفعل حبا لذاته، ولكن الإنسان عندما يشاهد ذاته، أنا حين أقعد أتأمل في ذاتي، زين، أتأمل في نفسي، ماذا سوف أشاهد؟ أنا أحب هذه النفس، أحسنتم، ألاحظ كمالات مفقودة، عندي كمالات، الله سبحانه وتعالى وهبني الكثير من النعم، وهبني السمع، البصر، هذه كمالات، واضح؟ قوة كمالية، ولكن أدرك أن هناك ماذا؟ كمالات مفقودة. ولأن الإنسان يحب ذاته فإنه يحب الكمال، يحب أن تكون ذاته كاملة، ما في أحد يقول له، ما أحد يحب أن ينسب لنفس النقص، حتى الطفل الصغير لما تقول أنت ما تفهم يزعل، واضح؟ ما أحد يحب النقص. إذن الإنسان يحب الكمال، سواء كان الكمال الموجود أو الكمال المفقود. ولأنه محب لذاته، فعندما يتأمل في ذاته ويشاهد ذاته حبا لها، لازم حب الشيء الإحاطة بذلك الشيء، الإحاطة علما. فعندما أحب شخص أحب أطالع، أحب أتكلم معه، أحب أتواصل معه، حب النفس، يعني حب الذات نفس الشيء، يكون هناك ماذا؟ وعي بهذه الذات، بصيرة بهذه الذات، مخالطة لهذه الذات، بحيث أن أتأمل في الكمالات اللي فيها موجودة ومفقودة. كمالات الموجودة إذا كنت مؤمنة، إذا كنت أدرك أنها ليست مني وإنما هي من الله سبحانه وتعالى فأشكر الله عليها، والكمالات المفقودة أستعين بالله وبأوليائه عسى أن أستطيع أن بواسطتهم أن ماذا أكمل شيء من هذا المفقود. إذن الغاية التي هي يريد الفاعل أن يصل إليها أو العلة الغائية التي ما لأجلها الفعل هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن كمال يفتقده الإنسان. إذن الهدف من خلق الإنسان هو الوصول إلى الكمال، هذا اللي احنا كلنا نقولها، هذا حين فككناها حللناها. إن الإنسان لأنه فاعل مختار وهو محب، لأنه فاعل مختار فحتما له ماذا؟ هو فاعل مختار فله غاية، بل رفعنا أكثر قلنا إلى علة غائية، إلى علة غائية لأنه يندرج ضمن سلسلة العلل الفاعلية، زين؟ فله علة غائية ما لأجلها الفعل. لماذا الإنسان؟ لأجل ماذا يفعل الإنسان؟ جئنا وركزنا على وش؟ على العلل الغائية، لأن العلل الغائية تسلسل فيها محال، حتى من هناك علة غائية هي منشأ كل العلل الغائية الأخرى عند الإنسان. قلنا هذه العلة الغائية التي هي منشأ كل العلل ما هي أخوات؟ وهي تنشأ منها الإرادة، ما هي؟ العلة الغائية التي تنشأ منها الإرادة وهي منشأ كل العلل الغائية ما هي؟ حب الذات. أحسنتم، حب الذات، واضح يا أخوان؟ قلنا لأن الإنسان يحب ذاته فبالتالي هو عندما يتأمل في هذه الذات الآن يبدأ وش فيه؟ يشوف الكمالات اللي عنده ويشوف الكمالات الناقصة، في كمالات مي موجودة عنده، في أشياء يفتقدها يبغى يحصل عليه، يشوف الخلأ والنقص الموجود عنده فيبدأ في التحرك نحو الكمال فيحب الكمال. وهذا اللي نقوله من لوازم حب الذات حب الكمال، لأن حب الذات يجعل الإنسان يقظ. حب الذات وش فيه؟ يجعل الإنسان يقظ، يعلم بذاته، يمحص ذاته باستمرار باحثا عن الكمال المفقود لكي يحصله. مثل الأب كيف والأم كيف دائما تمحص ولدها تشوف وش ناقصه حتى توصل إلى هذا الناقص، فدائما تحيط به علما، تدور تحاول تفحص. إذن حب الذات يأتي ماذا؟ القصد والنية والهدف، الوعي، أستهدف ويش؟ أستهدف ويش؟ أبحث عن الكمالات الناقصة في هذه الذات حتى أكملها. إذن حب الذات مقدمة ومنشأ لتحريك الإرادة. الإرادة كيف تنشأ؟ بالعلم، بالإحاطة العلمية بالنواقص الموجودة في هذه الذات، فيأتي ماذا؟ تكميل هذه النواقص. فحب الذات ملازم لحب الكمال بالتحليل اللي ذكرناه. حب الذات يؤدي إلى إحاطة علمية بهذه الذات، تفحيص ومعرفة بهذه الذات، معرفة الإنسان لنفسه، ثم ماذا؟ البحث عن الكمالات التي تتناسب وتنسجم مع هذه النفس. بعدين هني شيخ المصباح يعرف لنا الكمال، يقول ما هو الكمال؟ يقول الكمال هو الذي يجعل السعة الوجودية للذات أوسع وأقوى وأشد، يعني وجود الذات أشد إذا اشتملت عليها. أقول الحين كمالي ضعيف، إذا أنا اشتملت على صفة مثلا التقوى أو الكرم بيصير وجودي أشد، واضح؟ فأروح باتجاه هذا الكرم، باتجاه التقوى. أقول أنا الحين كمالي ضعيف، إذا أنا حصلت على الإيثار بيصير وجودي أشد، فأروح باتجاه ماذا؟ الإيثار أكتسبه. هذا بالنسبة للأخلاق، بالنسبة للمعارف نفس الشيء، وهكذا. إذن الميول نفس الشيء، القوة نفس الشيء، أقوي في هذه النفس بحيث أنها تتسع وجودا. إذن تعريف الكمال عند الشيخ المصباح هو ماذا؟ تلك الموارد سواء كانت ميول، قوة أو غيرها، صفات، زين، فضائل، التي إذا اكتسبها الإنسان فإنها تزيد من سعته الوجودية. حتى هنا يقول الشيخ لو اشتمل عليها الإنسان، لو اشتمل عليها مثل الدائرة يعبر الإنسان شاملة لهذه الأمور مثل الصفات مثل القوى الإمكانيات وغيرها الأفعال، كل ما يؤدي إلى اشتداد السعة الوجودية للإنسان تسمى ماذا؟ كمال. وقلنا هذه التعريفات في اختلاف بين الفلاسفة، احنا قاعدين ناخذ تعريف الشيخ المصباح. واضح أخوات؟ إذا وجد الإنسان بعض الكمالات غير موجودة فإنها سوف يجعلها ويش هدف له. الآن احنا عندنا كثير من الكمالات مفقودة، بنختم الحين أخوات، عندنا كثير من الكمالات مفقودة، فبتكون عندنا أهداف كثيرة. فما هو الملاك المعقول الذي على أساسه نحدد هدف الفاعل المختار عندما تتزاحم الأهداف؟ واضح أخوات؟ كيف نحدد ما هو الهدف الذي يجب أن نتجه نحوه؟ ما هو الملاك؟ يعني بيتكلم عن الأهداف المعقولة والأهداف غير المعقولة عند الإنسان، إن شاء الله تجينا في الدرس القادم. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات. شكرا جزيلا على التفاعل. خالدة كاتبة كلام عن دورات حب الذات، هذا بعيد عن موضوعنا، يعني المفترض يكون واضح. ما حبيت أن ندخل فيه لأن تكلمنا عنه من قبل كثرة، والحين يعني إحنا نتكلم عن عقائد وكذا، فأكيد ما نقصر بحب الذات هني لتعالي متع روحش وتعالي ما أدري استوف روحش. كان يتكلم عن الكمال، حب كمالات الذات، أن الإنسان يحب نفسه فيحب أن يكملها، فبالتالي يبحث عن الكمالات المفقودة عنده. واضح؟ يعني أتوقع واضحة عندكم هذه الأشياء، فما يحتاج نحن نذكرها. نبغى نركز على اللي هو ده، لأن فيه مفاهيم تصورات كثيرة تحتاج لتفكيك في ده الدرس، فيحتاج إن شاء الله تكون واضحة عندكم. يعطيكم العافية أخوات.